إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل ما شرعنا فيه من قبل فيما يتعلق بأمور الهية ومحاسبة النفس، هل أنت من المخلصين أم من المرائين. وإن من أعظم ما يفتن العبادة أن يراعي العبد بعبادته ولا يخطب بها وجه الله تبارك وتعالى. وهذا ما جاءت نصوص الكتاب والسنة تراهب منه ترغيبا عظيما، أي أن يخطب بالعبادة التي إنما شرعت لما تقرب بها إلى الله، فيخطب بها العبادة. وعد ذلك من عظائم الذنوب، بل عد شركا، لان هذا المرائي لم يقصد الله وحده دون سواه بعمله. والاخلاص يقتضي ان يريد العابد الله لا شريك له. والمرائي جعل العبادات مطيه لتحصيل اغراضه، فاذا استعمل العباده فيما لم تشرع من اجله هذه العباده. وهذا تلاعب بالشريعة ووضع للأمور في غير مواضعها. يقول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن تحذر الله سبحانه وتعالى هذا الصنف المرائي بصلاته بالويل، والويل هو الهلاك. فويل للمصلين، ثم ذكر صفاتهم وافعالهم الذين هم عن صلاتهم ساهون، يخرجون الصلاه عن اوقاتها، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. هل المتصدق الذي يمن بصدقته على المتصدق عليه أو يؤذيه عمله باطل؟ مثله مثل الذي ينفق ماله رياء الناس. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبطلون. فالذي يريد بعمله ثواب الدنيا يعطاه إذا شاء الله تعالى ذلك، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ومصيره في الآخرة العذاب الشديد، لأنه جرب قصده إلى الدنيا. فإذا هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فهذه الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله، سواء كان معه أصل إيمان أو لم يكن. وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: أما علمت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: شهدت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. لقد قيل، يعني نلت ما كنت تؤمله، كان عملك من اجل ان يقول الناس عنك انك جريء وانك شجاع وانك مجاهد، فقد اخذت الاجر الذي كنت تطلبه، ولكن في نفس الوقت وقعت في الاشراك بالله عز وجل. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى تشهدت. من قبائح النحس ما يقول من بعض الناس حينما يذكر هذا الحديث، فيقول: قاتلت فيك حتى تشهد. قاتلت مسائل الخطاب، وهذا لا يجب. كيف الخطاب؟ يعني لأن الرجل الذي قتل، فينبغي أن يحتج الإنسان من مثل هذا النحو القبيح. نعم، قاتلت فيك حتى تشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جليل. فقط فيه، ثم نظر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأذي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما علمت بها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت في سبيلك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أذي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأذي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت بها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أن تقضي بها لك. قال كذب ولكنك فعلت ليقال هو جواد، بل هو جواد وسخي وكريم، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، وهذا رواه مسلم. فهؤلاء الثلاثة الذين أجهدوا أنفسهم بالطاعات والعبادات لم تنفعهم طاعتهم وعباداتهم لأنهم لم يبغوا بها وجه الله تبارك وتعالى، بل صارت عذابا لأنهم قصدوا بها العباد لا رب العباد. وفي هذا دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حميلة ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي الرؤيا فهو في سبيل الله. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا قال السائل يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا رواه الجمع. إذا المقاتل لا يكون مقاتلا في سبيل الله إلا إذا كان هدفه إعلاء كلمة الله، أما الذي يقاتل غير ذلك فلا يعد مقاتلا في سبيل الله. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقسام بطنه، يعني الأمعاء بطنه، فتندلق أقسام بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليسير من الرياء شرك، اليسير من الرياء شرك. وعن ابي سعيد بن ابي فضاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جمع الله الناس يوم القيامه ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان اشرك في عمل عمله مع الله احدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فان الله اغنى الشركاء عن الشرك. وهذا رواه احمد وابن ماجه والترمذي وحسنة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لنا ذاكر الدجال فقال الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي ان يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظره رجل او فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل. وهذا رواه ابن ماجه وحسنه الالباني رحمه الله تعالى. والرياء مصدر راء ومصدره ياتي على بناء مفعله وفعال يعني مراء ورياء، وهو مهموز العين لانه من الرؤيا ويجوز تخفيفها بقلبها ياء. وحقيقة الرياء لغة أن يري غيره خلاف ما هو عليه، هذا معنى الرياء حيث اللغة. ان يري غيره خلاف ما هو عليه. اما الرياء شرعا فقد عرفه العلماء بتعريفات قريبة من معناه اللغوي، وكلها تدور حول معنى واحد، وهو ان يقوم العبد بالعباده التي يتخرم بها لله لا يريد الله عز وجل، بل يريد عرضا دنيويا. يقول الحافظ المحدبي في تعريف الرياء: الرياء إرادة العبد العبادة لطاعة الله، أن يريد من عبادته العباد وليس الله سبحانه وتعالى. وقال الغزالي: الرياء التشبه بذوي الأعمال الفاضلة طالبا للسمعة والمفاخرة. ويقول ابن عبد السلام: الرياء إظهار عمل العبادة لينال مظهرها عرضا دنيويا، إما بجلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إهمال. وقال القرطبي: حقيقة الرياء طلب ما في الدنيا للعبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب الله. فهذه هي محصل كلام العلماء في معنى الرياء. البخاري عنوان باب الرياء والسمعة، وذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، أما السمعة فهو العمل لأجل سماعهم. إذا الرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع. إذا التسميع يعني من يسمع يراعي السماع، يعني التسميع لا يكون إلا في الأمور التي تسمع، كأن يقرأ القرآن ليسمع الناس ذلك فيقول عليه إنه ذاكر وإنه خاشع وإنه كذا وكذا، أو يسمع لما يسمع كذكر الله عز وجل ونحو ذلك. أو بعض العلماء قالوا إن التسميع مراد به أن يحدث المرء غيره بما يفعله من الطاعات التي لم يطلع عليها هذا المتحدث. وأما الرياء قالوا هي الطاعة التي يظهرها الفاعل كي يراها الناس. على هذا الأساس الرياء لا يدخل في العبادات القلبية. الرياء لا يدخل في العبادات القلبية كالخوف والرجاء، لأن الناس لا يطلعون على ما في القلب من الخوف أو الرجاء أو نحو ذلك، بخلاف التسميع. فالعبد قد يحدث عما يكنه قلبه يريد بذلك ثناء الناس. فإذا الأعمال القلبية لا يدخل فيها الرياء، لأنه لا يمكن أن يطلع العباد على ما في القلب. أما التسميع فقد يحدث العبد، قد ينطق بلسانه عما يكنه في قلبه، وهو من الأعمال القلبية. فهنا الرياء عن طريق التسميع تحدث فيما في قلبه يريد بذلك مدح الناس وسلامه. يقول العز بن عبد السلام: أعمال القلوب مطونة من الرياء. الأعمال القلبية والعبادات القلبية كالحب والرجاء والخوف والخشية والإنابة والتوكل ونحو ذلك، هذه مطونة عن الرياء. في بالله الرياء إلا بأفعال ظاهرة ترى أو تسمع. الرياء يكون في أعمال ظاهرة إما ترى وإما تسمع، والتسميع عام لأعمال القلوب والجوارح. وقد عد الصوم من الأعمال التي لا تظهر إلا بالتسميع، لأن يتكلم الإنسان ويشعر بأنه صائم، ففي هذه الحالة يدخل فيها التسميع، لأن الصيام عمل بدني لا يمكن أن يطلع عليه العباد إلا إذا تكلم به صاحبه. قسم التسميع إلى قسمين: الأول تسميع الصالحين، والثاني تسميع الكاذبين. أما تسميع الصالحين فهو أن يعمل الطاعة خالصة لله تبارك وتعالى ثم يظهرها ويسمع الناس بها ليعظموه ويوقروه وينفعوه ولا يؤذوه، وهذا محرم. وقد جاء في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وهذا تسميع الصالحين، لأنه فعل الطاعة لوجه الله لكنه قرا عليها مثالي هذا التسميع. النوع الثاني من التسميع تسميع الكاذبين، وهو ان يقول صليت ولم يصل، وزكيت ولم يزك، وصمت ولم يصم، وحججت ولم يحج، وغزوت ولم يرى. فهذا اشد ذنبا من الاول، لانه زاد على اسم التسميع اسم الكذب، فاتى بذلك معصيتين قبيحتين. فقال صلى الله عليه وسلم: المتسمع لما لم يعطى كلابس ثوب يدور، واللفظ المحفوظ المشهور: من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يدور، يعني ثوبان لا يلبسهما مثل إبار الرداء مثلا أو حلة فهما ليس منه، لكنه لم تكنهما وهما من غيره لنبهر الغنى مع أنه ليس منه، فهذا هو المتشبع فيما لم يعطى كلابس ثوبي نوح. وقد يجمع العقل بين هذين الأمرين القبيحين الرياء والتسمية. يقول عز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لو راى لعبادات ثم سمع موهما لاخلاصهما فانه ياثم بالتسميع والرياء جميعا. يعني هو انشا العباده بنيه الرياء، ومع ذلك مع انه رائي بالعبادات لكنه ايضا يسمع يضيف الى الرياء التسميع موهما انه مخلص في هذه العباده، فانه ياثم بالتسميع والرياء جميعا. واسم هذا اشد من الكاذب الذي لم يفعل ما سمع به، لان هذا اثم بريائه وتسميعه وكذبه ثلاثه اثام. وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب ثم يفرق بينهما قائلا، يعني يفرق بين الرياء والعجب شيخ الاسلام يقول: الرياء من باب الاشراك بالخلق، والعجب من باب الاشراك بالنفس. اي نعم. والعجب بالطاعات انما يكون نتيجه استعظام الطاعه، فكانه يمن على الله سبحانه وتعالى بفعلها وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها. بل الله يمن عليكم ان اناتم بالايمان ان كنتم صادقين. اذا المعجب المغرور بنفسه وعبادته وطاعته لا يحقق قوله تعالى اياك نستعين، كما ان المرائي لا يحقق اياك نعبد. ومتى شغل العبد بتحقيق اياك نعبد واياك نستعين خرج عن الرياء والعجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: حس مطاع، وهوى مستمع، واعجاب المرء بنفسه. اذا العجب آلة تحبط العمل. يقول النووي: فمن اعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمله. اما الاسباب التي توقع الناس في الرياء فيقول الدكتور عمر رحمه الله تعالى: اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه يخاف علينا الشرك الخفيه اكثر مما يخاف علينا المسيح الدجال. ومن مشغوله على حب الرئاسه والمنزله في قلوب الخلق الا من سلم الله تعالى. وقد احسن الشاعر حيث يقول: يهوى الثناء مبرر ومخفر، حب الثناء طبيعه الانسان. وقد لا نكون مغايرين في القول اذا ذهبنا الى ان الداعي الى الرياء اعظم من الداعي الى الشرك الاكبر. فالشرك الاكبر معلوم في قلوب المؤمنين الصالحين، ولهذا يكون الانفاق في النار عندهم اسهل من الكفر كما جاء في الحديث العلامات الثلاثه المعروفه، وان يكره يعود في الكفر بعد ان اخرجه الله منه كما اكره ان يخرج في النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الداعي إلى الشرك معلوم بقلب المؤمن الصالح، ولذلك يهون عليه أن يلقى في النار ولا أن يقع والعياذ بالله في الكفر. أما داء الرياء فهو من الدنيا التي قال الله فيها: لا تؤثرون الحياة الدنيا، وقال: بل تحبون العاجلة وترمون الآخرة. والأمور التي تدعو إلى الرياء مغروسة في أعماق النفس الإنسانية، فهي حجبة إلى نفس الإنسان أثيرة لديه. وقد حصرها الحارث المحدثين في ثلاثة أمور: حب المحمدة، وخوف المذمة، والضعف في الدنيا، والطمع لما في غير الناس. ابتدأ الإمام مالك رحمه الله تعالى وتابعه ابن العربي من هذه الأفعال التي هي رياء، كالنعمة التي يظهرها العبد كي تثبت عدالته وتصح إمامته وليهتدى به. لأن هذا ليس من الرياء المنهي عنه، وإنما الرياء في المعصية أن يظهرها فيضا للناس وطريقا إلى الأجل، فهذه نية لا تجزئ وعليه الإعادة. طبعا الأمور التي يقصدها الإمام مالك وابن العربي الأمور اللي هي هذه النوايا لأن تصح عدالته أو تثبت إمامته تكون تابعة للإخلاص، يعني أن تكون منشئة أساسا للإخلاص لوجه الله، لكن ترعى عليها مثل هذه الأشياء، وإلا فإنها تكون رياء بلا مخالف. ما هي الصور التي يرى بها الانسان؟ اولا قد يرائي العبد بالنحول والاضطراب، قد ينتهي من الاكل او نحو ذلك حتى يلحن جسمه ويصفر ويهلل حتى بنيت أن يوهم الناس أنه جاد في العبادة كثير الحزن والخوف. وقد يقع الرياء بضعف الصوت، يضعف صوته حتى يظهر أيضا بضعف الصوت وغور العينين وذبول الشفتين حتى يعلم الناس أنه صار. هذا أيضا صورة من صور الرياء، ولم يتكلم لكن هو الرأي بحاله واضح. طبعا الكلام هنا كله متعلق على النية، لكن ما تقرأ القائم والوجه الله ثم رأى أمي الذبول أو الاضطراب أو ضعف الصوت، ما في ذلك مبني إيه؟ أن لا يوجه هذه الأشياء ولا ينوي بها أن ينال محمدة الناس خلق أو يعلم الناس أنه قائم. وقد يرأي بتشعيش الرأي وحذف الشارب والسلطان الشعب ليظهر بذلك كتب عاجلي العباد والنكان. وقد يشترط على إبراز أثر السجود إذا سجد، يعني إذا سجد يثقل رأسه على الأرض حتى تنطبع في جبهته علامة السجود المعروفة. طبعا مش معنى ذلك أيضا أن الذي وجد في رأس هذه العلامة أنه يكون مرائيا، لكن هذا يعملها خاصا. هذه الشيء طبعا شيء طبيعي أن مع كثرة ملامسة الأرض توجد في معظم الناس، لكن الكلام هنا في المرائي الذي يفعلها خاصا حتى تظهر علامة الصلاة في وجهه. وإن كانت علامة الصلاة ليس فيها المكتوبة في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لأن السيما هنا أو هذه العلامة هي مكتوبة في الخشوع والمسكنة والإخلاص والطهارة، كما قال بعض السلف إن هذه العلامة قد تكون بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. سهل ابن المناخر يضغط جامد على رأس أثناء السجود فتنطلع له علامة سجود محترمة لرأس بنيه الرياء. وقد يحرص على إبراء أثر السجود في ذهبه ويلمس الغميرة من الثياب وخجلها ويشمرها ويقصر الأجناب ويقصر النعال. وقد يكون رياؤه يعني غير ممكن الإنسان يراي مثلا بأن يلبس ملابس غاية في التقشف بالدور أو يلبس ملابس غاية في النفاسة حتى تحدث الناس بغناه وترائه وكذا وكذا. واضح هذه الأمور كي نفهم حق البث، لأن هي تكون لباس شهرة يريد أن يشتهر بين الناس، فلا يشترط في لباس الشهرة أنه بينحط في جانب واحد فقط وهو الذي يظهر الثياب الفخمة جدا بنيه أن يشتهر بين الناس أنه يلبس أحسن الثياب وأفخمها ولا يستطيع أحد أن يماريه أو يجاريه فيها. لا، ممكن يكون رياء لباس الشهرة بالعكس، يعني يتعمد لباس التقشف والزهد حتى يظهر الناس الزهد ويتكلموا بزهده وكذا وكذا. أيضا ليس معنى هذا أن الإنسان لا يلبس النفيس ولا يلبس الثياب الرقيق، لا بالعكس. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل عليه ثياب رثة قال له أنا كمان؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال آتني الله عز وجل. فقال من كان له مال فليرى أثر نعمة الله عليه وكرمه، فمن كان أعطاه الله المال فليتحدث بنعمة الله لأن نبذر نعمة الله عليه. أو ممكن يلبس ملابس حسنة بنية أن يعرف الفقراء أنه كريم وغني ويقصد له الصدقة. وقد في نفس الشيء ممكن إنسان غني ويمتنع من الملابس النفيسة بنية تواضع لله عز وجل والإحماد والإعراض عن الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه خير الله يوم القيامة بين حلل الإيمان يلبس أيها الشاء. فإذا ما فيش حرج الإنسان يلبس النفيس أو يلبس الرخيص، لكن كل هذا يحدده إيه؟ مصلحية النية. هل يلبس الغالي بنية أن يتحسن كسب الغناء؟ إذا هذه شهرة ولا رياء. أو يلبس الغالي بنية أن يظهر نعمة الله عليه ويتحدث بنعمة الله وبنعمة قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هذا حلال حلال الله بلا عشب ولا بصر ولا مخيلة ولا إسراء. كل ما شئت وانت ما شئت بقى فأطيع اثنتان فرق ومشيئة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تنتبه يا العبرة في كل هذا المطلب التي تحدد النية، لكن العمل نفسه قد يكون مشتركا. واضح؟ فمثل إنسان يقصر ثيابا بنية اتباع السنة مثلا في ذلك، فما دام يفعل ذلك امتثالا للشرع فهذا أمر الحق، لكن إن فعله نفس الفعل بنية أن يتحدث الناس بأنه معظم للسنة وأنه كذا وأنه كذا فهذا رياء مذموم. يقول وقد يكون رياؤه بالنطق بالحكمة، قد يقع الإنسان في الرياء بأن يتكلم أعظم الكلام وأحكم الكلام وكي يمدح لأنه يقيم الحجة عند المجادلة وحفظ الحديث وبيان الحجة والفهم والعلم. وقد يكون الرياء بإظهار ذكر الله عز وجل باللسان. نفس الفرق إظهار ذكر الله عز وجل باللسان ممكن يكون الإنسان حتى يقول الناس إنه نائم فهذا رياء. ويمكن الإنسان يظهر الذكر باللسان برياء حسنة بحيث إذا رآه غافل تذكر ذكر الله عز وجل فيرتدي به في نائم. وهذا حال الصالحين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. وما أكثر ما يكون الإنسان في الشغال على شيء إذا رأى رجلا يمشي في الطريق ويحرك شفتيه به ينتهي فيقتدي به هو فيستعمل الإنسان ذلك لهذه الكافة. هذا حق إنسان يقوم بالليل مع صحبة أو رفقة ليظهر بقراءة القرآن مثلا في قيام الليل إذا نوى أن يعرف الناس أنه يقوم الليل هذا رياء. لكن إن نوى لعل أحد منهم ينتهي فيشاركه القيام ويعرف الله بدل الغفلة هذا هي تحدث إلى من هي هي البطلة التي تحدد العمل. مش معنى ذلك الإنسان يمتنع عن العمل الصالح وهذا أخطر سوء الفهم في هذا الموضوع. مش معنى ذلك الإنسان يترك العمل الصالح أبدا لكن يعمل عمل لكن يجتهد في إصلاح نيته. كذلك أن يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يظهر حسن الصوت بالقراءة والتحليل وإظهار التفقد على أهل الدنيا. أن يكثر الإنسان الكلام فنسأل الله العافية. الدنيا تتحارى الدنيا كانت فهو يقصد ذلك ان يمدح نفسه في الحقيقه فيكثر التفقد على اهل الدنيا واظهار الوعظ والتاسف على ما يفوت من الخير والطاعه فهذا رياء. لكن ممكن نفس الشيء يتاسف الانسان وهو صادق كما تاسف ابن عمر لما بلغه حديثه ان من صلى على جنازه او من سال الجنازه حتى يصلى عليها وتدفن فله يعني خرافان فكان بيده احجار فرمى الاحجار وقال كم ضيعنا من قراريط تاسفا وندما على ذلك. فهذا لا حرج فيه بل هو من علامات الصدق. حظ رايي بعمله كان يطول الصلاه طيب الصلاه ويزيد الركوع والاعتدال من الركوع او السجود. طبعا كما قلنا هذا ان فعل امنيه الخشوع لله فهذا عمل صالح. لكن نفس الفعل اذا فعل امنيه خرج محمد الناس فهذا رياء. وقد يرائي بالصبر أو بالغزو أو بالحد أو نزول الصمت وبذل المال. وقد يرائي بصحبة العلماء بأن يحرص على أن يسير مع العالم أو العابد ليقال إنه صاحبه ومن أهل وده فيعظم بذلك. قد يعالج بعض الناس خطر الرياء بمزلق هو أخطر منه فيقعون خطر شديد. يقول أمرنا الله بالعبادة مخلصين له الدين وفي النفس نوازع تدعونا الى البين عن صراط الاخلاص. فلما راى الناس ذلك ان الشرع امر بالاخلاص والنفس تامر بالرياء كما بينا فاختلف الناس وانطلقوا في اتجاهات متفاوته للتخلص من هذا الاسراع. ففريق رام مجاهده الرياء حتى يقتنع بزوره فلا يبقى في نفسه ميل الى الرياء ولا يبقى في النفس خاطر يدعو الى الرياء فأراد أن يقتلعوا جذور الرياء تماما من القلب. يقول وهؤلاء طلبوا عظيما وراموا مستحيلا. هذا طلب شيء مستحيل أن يقع. فالناس لم يؤمروا بأن يخرجوا وساوس إبليس أمتع خيرا في صدورهم ولم يؤمروا بأن يغيروا خلقهم وطباعهم حتى تصير لا تنازع إلى معنى من زينة الدنيا من رياء ولا غيره حتى تكون صنائعهم الحمد فيها مكروه والذم فيها محبوب. يعني يمكن ان الرياء طبيعه البشر يعني يغير نفسه حتى ان الذم يحب ان يلم ويكره ان يحمد هذا بخلاف الجبله البشريه كما اشرنا. فلم يؤمر العباد بتغيير طبيعه البشريه ولم يكلفوا ذلك لماذا؟ لان هذا امر غير مكتوب والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها. والجهود التي تبذل في غير مكانها جهود ضائعة لا تعود على صاحبها جبائلا. ونحن نلاحظ أن بعض الأمور التي دعانا الله إليها مكروهة للنفوس كتب عليكم الكتاب وهو كره لكم. وبعض الأمور التي نهينا عنها محبوبة للنفوس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحق. وقد يطلب الإنسان شيئا من هذه الزينة التي حببت إليه من طريق حرام وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم حبت الجنة بالمكاره وحبت النار بالشهوات. فحب المعاصي من الرياء والشهوات لا إثم فيه. هو الحقيقة ليس مقصود الحب يعني أن يحبه شرعا طبعا ممكن الحب ما حرمه الله، وإنما يكون الانجذاب الفطري للشهوات. هذا الانجذاب أو النهي الجبلي في الإنسان للشهوات أو حتى الرياء هو لا إثم فيه، واضح. وكراهية فعل بعض المأمورات لا إثم فيه. يقول العلم بن السلام رحمه الله: وليس حب الرياء ولا غيره من جميع المعاصي معصية. فإن أطلق عليه اسم الرياء كان ذلك مجازا من تسمية السبب اسم المتسبب. وكل شيء حرمه الله تعالى فلا يأثم مشتهيه بشهوته وإنما بعزمه عليه وإرادته. تأثم إيه؟ تأثم بالعزم وبالإرادة ثم بمنافسته، هذا هو الذي تأثم به. ومن ذلك ما جاء في أحد التفسير في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فمن أثبت ليوسف عليه السلام الهم قال إنه إنما المقصود بالهم هنا هو هذا الميل الفطري الذي يلبس داعي التقوى أن يكفه. وضح كذلك القائم مثلا وهو عطشان إلى الماء ثم تقواه لذلك سبحانه وتعالى يذكره بأن هذا الماء حرام عليك الآن في حالة الصيام مثلا، فهذا أمر يجب الليل. لكن العزيمة والإرادة هي التي يأخذها الإنسان أمام الكمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل الظالم. طبعا هذا الحديث يفوت يعلق في كل مكان الآن في البلاد الإسلامية خارج هذه المصيبة الكبيرة التي وقعت، أو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين من شر أعداء الإسلام في مشارق الأرض وغربها. فنحن الآن في عصر جديد الآن، يعني بعد العولمة الاقتصادية الآن داخلين في العولمة الجغرافية. بلا شك الأحداث المثيرة هذه يعني نؤرق لها تماما كحوادث العظيمة في التاريخ، كحادثة الغزو العراقي الكويت وما نجم عنها. ثم هذه مرحلة جديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شر أعدائهم الذين يتربصون بهم في مشارق الأرض ومغاربها. الكلام كثير، الحديث والسجون كثيرة حول هذا الموضوع، وكلنا نعيشه وكلنا نتألم مما نراه. وإن كان الكلام الإنسان يتحلل في ماذا يتكلم، لأن الأمور كلها مبنية على ما نستطيع التصرف به شيء معين حتى الآن فيما حدث. ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن تنكشف الغمة، ولم يعد لنا غير ان نعتصم بالله سبحانه وتعالى وان نظر على الله عز وجل وان نكثر من قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابراهيم حين القي في النار، وقال المؤمنون حين قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا شك ان الاحداث التي وقعت من اسبوع تقريبا يعني لا شك انها فيها كثير من العبر وفيها كثير من الدروس، ولكن صح في وقت الاوقات ان الذي فعل هذا يمول الى الدعوه الاسلاميه، فهذا شيء للاسف الشديد ايضا مما يؤلم ان ده حصاد الاستئثار مثل هذه التصرفات ما اكثر ما يلبلب الناس من اول وهله، لان القلوب كلها في العالم كله مش مسلمين بس مليئه من امريكا وظلمها وطغيانها واستعبادها للشعوب. ولكن الانسان اذا فكر في العواقب هذه لابد ان الانسان ينظر العواقب، واعلم الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. فالذي اخشى من اخشاه هو تورط بعض المسلمين في مقاتله اخوان المسلمين وتعود الكفر تاني من جديد، ان المسلمين دائما هم يكونون وقود الصراع كما حصل في حرب العراق هذه، وكما حصل ايام الشريف حسين، وكما حصل ايام المهد السوداني، وكما حصل ايام الدوله العثمانيه الفوزيه في نيجيريا، وكما حصل دائما تراب دماء المسلمين في سبيل هؤلاء القوم الكافرين. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يلهي المسلمين ان لا يتورط احد في الوقوع في هذه الكبيره المهلكه التي هي اراقه دماء المسلمين. الكرب خف علينا كثيرا طبعا لما سمعنا بعض التصريحات الجافه ممن قالوا ان مصر لن تدخل ولن تشارك مشاركه يعني عسكريه في هذا الامر. هذا اكبر مصيبه كانت يتخوفها الانسان فهذا مما يطمئن ان مصر لن تشارك مشاركه عسكريه. ونسال الله تعالى ان تشارك لا عسكريه ولا رئيس عسكريه في محاوله هؤلاء الناس على المسلمين ايا كان هؤلاء المسلمون. وايضا ما قيل من ان هند بريطانيا وامريكا ما يكفيها فهي لا تحتاجونها. على اي الاحوال العالم كله يعد بالكلام واكيد انتم تتابعون يعني ليل نهار كما يحصل من ردود الافعال. وعلينا ان نجأر بالدعاء لله سبحانه وتعالى وان نعتصم بالامر لا حسبنا الله ونعم الوكيل وان نلزم الاستنفاق والتوبه الى الله عز وجل حتى يرفع عنا هذا الكرب فانها ليس لها بدون الله كافه. يعني بوش لبحر الصدق نسالته وقال ان امريكا تخوض حربا صليبيه فتقول حمله صليبيه يدا جليله. يظهر بقى جماعه المخضرمين اللي هو لسه يعني ما عندوش خبره كتير جماعه المخضرمين حوله من التشغيل او في فرنسا الناس اللي عندها خبره في التعامل مع المسلمين من قبل في الجزائر وغيرها نبهوه ان هذا اكبر خطر والحق كلهم يتطايحون هذا اكبر خطر ان تؤخذ الروح الاسلاميه في الشعوب الاسلاميه الروح الاعتزاز بالاسلام واشعال حرب بصفه دينيه لعل هذه تكون الصدمه الكبرى ويكون نعش يدق في مصار هؤلاء الظالمين الطغاه الكبار. فعلى اي الاحوال وراجع يعني ان هم اعتذروا قبل ما كنت اقصد الى اخره من الوضع على شكل فتنه كغير من الفتن تدعو الحليم حيران ودعونا ننتظر برد الله سبحانه وتعالى لعل غيرت امريكا بالمصيبه بعيدا تاتيها بعيدا عن المسلمين تلهيها عن الامم المستضعفه التي تريد ان تستلمها. يعني واضح ان الخطط موجوده في الادراك من زمان ولكن الان وهذا بالفرصه ليظهر بها فنحن لا نقول الا الله اكبر كبيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في كل من يريد المسلمين السوء عجائب قدرته وأن يرد كيدهم في نحورهم. نعود لموضوعنا إذا الميل الطبيعي إلى حب الرياء أو حب الشهوات بمجرده لا إثم فيه. كذلك كراهة استطاع لفعل بعض المأمورات لا إثم فيه يقول العيسى بن عبد السلام وليس حب الرياء ولا غيره من جميع المعاصي معصية. ثم يقول وكل شيء حرمه الله تعالى فلا يأثم مشتهيه بشهوته بمجرد انه يشتهيه وانما يأثم بالعزم عليه وبإرادته ثم في منافسته. وكل ما تكرهه الصداع وتكثر منه القلوب والاسماء من الخلوق والشرور فلا اثم على كراهيته ولا النفور منه وانما الاثم على فعله ان كان قبيحا او تركه ان كان حسنا. فشهوه الرياء والشكر وقهر الافراد واضرار الاعداء لا اثم فيها لخروجها عن قدره المكلف ولتعذر الانتكاس والانتقال عنها. ومن استعمل شيئا من المحبوبات في غير باله فقد اخطا وزن. اذا هذا الفريق الاول الذي كلف نفسه ما لا يصدق وهو انه اراد ان يقتنع تماما هذه الصداع المغروسه في طبيعه الانسان بحيث يصل الانسان الى ان يكره المدح مثلا ويحب الذنب. فالجواب عن هذا ان هذا المسلك غير واقعي ولا يتمشى مع الفطره. والانسان لا يهتم بالميل الفطري او الجبلي الى المشتهيات او كراهيه بعض المامورات كتب عليهم الكتاب وهو كره لكم فهو مكروه طبعا لكن شرعا ينبغي ان لا يترك الانسان فعل ما امر به. فهذا اول فريق اخطا في هذا المسلك. الفريق الثاني عكس ما عمل هؤلاء فعندما يدعى الى فعل خير او يسال حاجه او تدعوه نفسه لعمل خير يعرض في نفسه عارض الرياء. يجي يقرا القران يقول لا احسن كده انا بروح من الناس تسمعني ويقرا يضرب قراءه القران. يكون بيصلي يفتح عليه ويفيد الصلاه يقول لا احسن بعدين يكون ده رياء. حتى وصل تنبيه الشيطان بعضهم الى انه ترك صلاه الجماعه خوفا من الرياء. نعم ان احسن بعدين كده يكون رياء فيعرض عن العمل خوفا من الرياء. انا هرب من شر واقع فيما هو شر منه. يقول قاضي عياض رحمه الله ترك العمل لاجل الناس رياء والعمل لاجل الناس شرك. ترك العمل لاجل الناس رياء والعمل لاجل الناس شرك. يقول النووي رحمه الله ومعنى كلامه رحمه الله تعالى ان من عزم على عباده وتركها مخافة أن يراه الناس فهو براء لأنه ترك العمل لأجل الناس. أما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب إلا أن تكون فريضة أو زكاة واجبة، فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل، لأن العبادات الواجبة أو الفرائض الواجبة هذه شعائر الإسلام، لابد من إقرارها كشعائر أشعر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها كصلاة العيد وصلاة الجماعة والأذان وجمع الزكاة، جمع الزكاة المفروض أن يتم بصورة معلنة، وأما أنك تأتي فيه إقرار بشعائر الله تبارك وتعالى وإقرار عزة الإسلام وأهله، فالجهر بالعبادة في هذا أفضل. يقول: وترك العمل خوفا من الرياء حبالة من حبالات إبليس، كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى. لإبليس في هم الرياء حبالة، وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير أن يظن به الرياء، يمتنع أن فعل خير خشية أن يظن به الرياء. إذا ينصح من طرقه وطرع عليه مثل هذا أن لا يلتفت إليه، لا يلتفت أبدا لهذه الأفكار، وأن يمضي فيه إراغة للشيطان. ولذلك كان بعض الناس صالحين اذا اراد ان يدخل المسجد للصلاه فيقول له الشيطان وضوءك انتقص، خايف على الوضوء، الميه اللي كانت مسكه دي وجات عليه دي ممكن تكون نجاسه الى اخره، فكان يقول للشيطان ايه؟ يقول: ما بلغ نصحك الى هذا، ما بلغ نصحك الى، يعني انت لا يمكن تكون مخلصا وخايف على عبادتي الى اخره، فيصد عليه باب السلام به. فمن اتاه الشيطان وهو في الصلاه اراد ان يطيل الصلاه، الشيطان يقول له: انت مراء المسح يكون عليك مراء الى اخره، ففي هذه الحاله ينوي ان يغيظ الشيطان ويتمادى في العمل ويطيل الصلاه لكن يخلص النيه لله بمنتهى البساطه. فاذا فرقك منه مثل هذا فامض على فعلك، فهو شديد الالم عليك. اذا اردت ان تكيد الشيطان للشاء فاستمر في الالم، وهذا هو الطريق الصحيح، لان معنى ذلك انك لم تفعل شيئا من الخير، كل مره تصفنا الشيطان في أن يوسوس عليك ويسد عليك أبواب الخير كلها. واضح؟ ولو فعل إنسان هذا لأوشك إذا علم الشيطان بذلك أن يعترض له عند كل عمل بالخطرات بالرياء فيدع كل طاعة. وقريب من هذه المسألة ما يقع لبعض الناس، بعض الناس لا يكون لهم عادة في التهجد أو العبادة أو قراءة القرآن في الليل أو في أطراف النهار، فإذا لاحظ قوما هذا شأنهم باجتهاد العبادة والطاعة فإنه يجد أنه انبعث إلى العبادة ونشط. فبعض الناس يقول: هذا رياء، لماذا لما أكون وحدي لا أنصح بهذا، لما أكون مع الناس أجتهد في هذا؟ هذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل، وذلك أن المؤمن يرغب في عبادة ربه، ولكن تحول دون ذلك عوائق وتستنويه الغفلة. ربما كان أحد أسباب هذه الغفلة أنه حينما يرى الآخرين نشطين فإنه أيضا تنبعث منه الهمة والنشاط وتزول هذه الغفلة. الإنسان مثلا لو كان في بيته وعلى فراش وثير ومستريح ومستتر، فإذا بات في مكان آخر تنصرف عنه هذه الشواغل وتحصل له أسباب تبعثه على الخير. فإذا من أسباب الانبعاث على الخير مشاهدة العامل حتى في الأمراض النفسية وغير ذلك الجمعي. الإنسان يكون في جماعة، لأن الاستجابة لما يكون الناس عندهم نفس المشكلة ويجتمعون ويدور بينهم حوار بطريقة معينة، فهذا مما يعين على الشفاء من بعض حالات الأمراض. واضح؟ فنفس الشيء الإنسان لما يكون عنده الكسل فيتواجد في أناس النشطين في العبادة تجد همته تنقص، فهذه من بركة في التواجد في جماعة، من بركة التواجد في الجماعة أن الإنسان إذا كسل فإن مجرد رؤية إخوانه يؤثر عليه، وهذا نوع من التواصل الروحي غير الوعي. تماما كما ان الانسان اذا جلس في القوم كلهم عايزين يتتابون، فلو هو واحد تتابع في الباقي كله متتابع، وهل في بينهم مواصلات كهربيه؟ لا، هذا تاثر بالروح، تاثير الروح بالروح. اذا جلست مع كسلان تجي نفسك تاكل ويثبتك، اذا تعاملت مع اناس فيهم نشاط وهمه فتجد ايه همتك تبقى. واضح؟ فاذا ليس هذا من الرياض بشيء، بل هذه استجابه طبيعيه لان الانسان كائن حي يتأثر ويؤثر لمن حوله. فهنا اختبار يضع بعض العلماء حتى يختبر الانسان نيته، ان يتخيل لو انه كان مع هؤلاء القوم المجتهدين في العباده، لكن هو موجود في مكان بحيث يراهم ولا يرونه، فاذا انبعثت همته للعباده فهذا لا اشكال فيه على الاطلاق، لانه ينتفع ببركه هذه الجماعه. اما اذا كانوا لا يرونه فثبتت همته على العباده فهذه علامه على انه انما يريد الرياء والخبث على هذا. اذا هناك طريق ثالث كل من فريق الأمر حتى يعني لما قلنا أن بداية المسألة أن أصبح على أمر بالإخلاص والنفس تأمر بإيه؟ بالرياء، ففي صراع أو طبيعة النفس وجبلتها الميل لهذه الشهوات. فحاول الناس محل هذا الصراع فمنهم من أراد أن يقضي على هذه الطبيعة البشرية وكل هذا محال، لأن هذه الشهوات موجودة في النفوس ومركوزة فيها جليل الأمر. فريق آخر عكس ذلك، كلما أمامه الشيطان أنه انفعل وتمادى في هذا العمل فإنه يقع في الرياء يترك العمل الصالح. واضح؟ فهذا أيضا فتح لذريعة الانحلال من الأعمال الصالحة. فريق ثالث علموا أن الله سبحانه وتعالى ألزمهم بطاعته وعبادته، وأوجب عليهم أن يقاوموا أهواءهم وأن يخلصوا دينهم لربهم. إلى هؤلاء سألوا كيف السبيل إلى علاج الرياء. هذا هو المنهج الوحيد الصحيح لهذه المسألة بين هذه الجزئية يعني الثلاثة. فكيف علاج الرياء؟ هذا هو المنهج الصحيح في هذه المشكلة. أما أول علاج للرياء فهو الاستعانة بالله على الإخلاص والتعبد بالله عز وجل من الرياء ومراقبة الله تعالى. يقول تعالى: فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالسبيل الأقوم هو أن نلجأ إلى الله محتمين به نائلين إلى ناره كي يخلصنا من الرياء ويرزقنا الإخلاص. يقول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأمر الله سبحانه وتعالى أن نردد لوما: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا إياه. وهو المستعان وحده في دفع المكروه وفي الإعانة على الطاعات والمأمورات. فالاستعانة بالله لأن هذا هو الذي أرشدنا الله إليه. إذا من الاستعانة بالله أن نتعوذ بالله ربنا من هذا الدار العوار. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه قائلا: أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دليل اللب. قال: وكيف لست فيه يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. إذا هذه هي الرشدة النبوية لعلاج الرياء. ما في إشكال حتى لا يفتح على نفسه باب الوسوسة ويضيع عمره في التردد والشك أو يقع أعذاره لها، هي بمسهل بساطة إذا طرأ عليك طارئ الرياء فكل هذا الدعاء وانتهى الأمر. لكن كل الدعاء بإخلاص، يعني كل الدعاء بإخلاص، ومتى ما قلت فلا تبالي بعد ذلك وتتمادى في العمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة نخلص بها ديننا لربنا عز وجل ونصل بها إلى أعلى المراتب وهي مرتبة الإحسان. فقال: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا النظر إلى العظماء يوجب مهابتهم وإجلالهم والأدب معهم إلى أقصى الغاية. فما الظن بالنظر إلى رب الأرض والسماوات؟ فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله كأنه يرى الله فليعبد الله على إسلام وعلى يقين من أن الله عز وجل هو الذي يرى. فليعبد الله على أن الله يرى وينظر إليه، وهذا مما يبعد عن قلبه الغفلة والرياء ويجمع خلفه على الالتفات إلى الحي القيوم. إذا هذا هو الدواء الأول: الاستعانة بالله على الإخلاص والتعوذ به من الرياء ومراقبة الله عز وجل وعبادته لأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا لابد من حفظ هذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أيضا من علاجات الرياء، لأن أيضا معرفة الرياء، لماذا؟ لأن الرياء شديد الخفاء، شديد الخفاء أخفى من دليل النمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم الإنسان ما هو الرياء وما هي الأفعال التي يدخلها الرياء كيف يتحرك ويحفظ منه دائما، فقد يؤتى من جهله وقد يؤتى من قلة حذره من عدوه. أيضا من علاجات الرياء أن ينظر في عاقبة الرياء في الدنيا، يعني الرياء هذا ما عاقبته في الدنيا. مما ينفي الرياء ويكرر الإنسان في الرياء أن يعلم المرائي أن رياءه لن يجلب له نفع الناس ولن يدفع عنه ضررهم، بل قد يجلب سخطهم وكراهيتهم ونقصهم كما يجلب كراهية الله وسخطه ونفسه فيكسر الدنيا والآخرة. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. من تزين بما ليس فيه شانه الله، تكون عاقبة إلى الشيء والقبح فيعادل بنقيض خطه. يقول ابن القيم معلقا على هذه القولة القيمة لأمير المؤمنين رضي الله عنه، يقول: لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بذلته، عامله بنقيض قصده، عامله بنقيض قصده. فإذا المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا، وهذا بحث طويل لغير الحقيقة، أن يعامل الله العبد بنقيض قصده، مثل مثل المتكبر الذي يتكبر على خلق الله، يعاقب يوم القيامة بأن يحشر بصورة الضرب حتى يقرأ الناس، مثل الضرب بحسب الضرب يوم القيامة. واضح؟ فهذه معاملة بنقيض فضله من الجبل. فرعون مثلا لما تجبر وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، عاقبه الله بأن أجراها من فوق وأغرقه. وحقيقة كانت الجزاء والجنس عمل الأخ الفاضل للدكتور زياد حسين أفضل ما حصل في توتر يعني في شرح هذه القاعدة. يقول: فإن المعاقبة بنقيض الفضل ثابتة شرعا وقدرا، ولما كان المخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة في قلوب العباد، عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس، لأنه شان باطنه عند الله، وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه عز وجل. يقول: ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنطق والعلم وغير ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه الاشياء ومقتضياتها، فلا بد ان تطلب منه، فاذا لم توجد عنده اصطلح فيشينه ذلك من حيث ظن انه يزيله. والرياء قد يجعل صاحبه محل سخريه الناس وهم فيهم. الشخص الذي يحرص على الرياء هذا قد ينتهي بالامر ان يسخر الناس منه. فقد تناقل العلماء في كتبهم حكايات المراهين وتلذذوا بها. حكى العطمري ان عربيا صلى فاطال، هو يصلي فاطال في الصلاه، والى جانبه قوم فهو داخل الصلاه وبيصيب في الصلاه، فقالوا: ما احسن صلاتك؟ فقال لهم: وانا مع ذلك صائم. فانظر الى هذا المسكين الذي اراد العباده بعبادته، كيف ترك صلاته عندما سمع حمد الناس؟ هو لا تلبس من كتب حفظ الرياء، فهو هو كمان صائم، يعني مش بس بصلي صلاه طويله، طبعا اصبح عن سوء طويل، فاظهر لهم امرا اخر من عبادته هم لا يعلموا له وهو الصوم. ترى كيف اصبحت نظره هؤلاء القوم اليه؟ سمعه اعرابي اخر كان حاضرا في المسجد فاذن قائلا: صلى فاعجبني وقام فغابني، نحن القنوط عن المصلي الصائم. صلى فأعجبني، ومبسط أحيانا الكلام أن جاي شكوى من الكلام بيكون أحيانا صعب على بعض المحاضرين. الأخ بيطلب أن احنا نقول الكلام باللغة العامية، طبعا هذا مستحيل، لأن أنا أشعر بالذنب حينما أتكلم بالعامية، والسهل أقول مرة قريبة لن أتكلم بالعامية، فإحنا عايزين نرجع لورا ولا نطلع فوق؟ نقول إحنا نصعد بمستوانا، نستاهل العزمة التي نعيشها. نحاول التفصيل قدر استطاعتي، لكن أن نتكلم بالعامية فهذا انتكاس يعني ولو للوراء. يقول الشيخ: صلى فأعجبني وقام فراغني. خدعت منه أولا حينما صلى الصلاة الطويلة، فقلنا له: ما أحسن صلاتك؟ وقام فراغني، يعني ولما أخبرني أنه قائم أيضا فراغني، سكت حينئذ في نيتي وعلمت أنه بذلك مراء. نفس الخلوط، يعني يلا نركب الجمال ونسيب الرجل ده ونبعد عنه، نفس الخلوط عن المصلي الصائم. انظر إلى هذا الرياء ما أصبح وما أدله على سخط عقل صاحبه. وذكر العلماء على سبيل التنذر أن طاهر بن الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ بل كان سبب العراق. منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلت العراق منذ 20 سنة، وأنا منذ 30 سنة طاهر. فقال له مبشرا: يا أبا عبد الله، سألتك عن مسألة فأجبت عن مسألتين، أين حال هذين من حال الأسعد ابن قيس؟ عندما خفف صلاته مرة فقاله أهل المسجد: خففت صلاتك جدا. فقال: إنه لم يخالفها رياء. فتقلص من تنقصهم بنفي الرياء عن نفسه ورفع التصنع في صلاته. وأين حال هذين من حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أحس على المنبر بريح خرجت منه؟ فقال: يا أيها الناس، قد ميلت، ميلت يعني إيه؟ وزنت بين أمرين. أيها الناس، قد ميلت بين أن أخافكم في الله تعالى وبين أن أخاف الله فيكم، فكان أن أخاف الله فيكم أحب إليه. أنا وإني قد فتوت، وها أنا نازل وعيد الوضوء. فكان ذلك منه زجرا لنفسه لتكف عن نزاعها إلى مثله. والإنسان قد يرائي الناس بطلب دنياهم فتغلب منه الدنيا ولا يرجع من ريائه بغير خفي حلم، وقد يعرض عن دنياهم فتأتيه الدنيا وتخبر عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له كملة وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشكت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. أيضا من علاجات الرياء النظر في عواقبه الأخروية. فمما يدفع عن إنسان الرياء أن يتفكر المرائي في إثم الرياء وعاقبته. عاقبة الرياء يعني هو يترك نفسه في صيام مثلا أو الصلاة أو قراءة القرآن أو جهاد أو نحو ذلك، ويضحي وينفر، ثم إذا رأى أولا يصطلح في الدنيا ويعامل بنصير فضله واضح، وفي الآخرة ليس فقط يحبط عمله لكنه يعذب لأنه أراد لعبادته غير الله تبارك وتعالى. وقد سبق ذكر حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، مع أنهم لم يفعلوا إلا خيرا، لكن هي لم يريدوا رب العباد وإنما أرادوا العباد. ويوم القيامة يمسك الله كثر المرائين ويفضحهم جزاء كذبهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني من عمل عملا على غير الإخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. وفي الحديث: من قام مقام رياء وسمعة راى الله به يوم القيامة وسمع به. إذن المسلم الذي يؤمن أن هناك يوم حساب وجزاء ويعلم شدة حاجته إلى خاطي الحسنات غدت في يوم القيامة يغلب على نفسه الحذر من الرياء كي يقبل عمله بذلك اليوم وكي لا ينقضح. من علاجات الرياء إخفاء العبادة وإسرارها، فكان العلماء الأخيار ولا يزالون يحبون إخفاء أعمالهم حتى لا يخالطها الرياء، ولا يدعون للشيطان مدخلا يشوش عليهم في نياتهم. تعرفون في الحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، رجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انظر، يخفي الصدقة حتى كأنه يخفيها عن نفسه حتى إن يد الشمال لا تعلم ما أنفقت يده. هذه من هذه الكناية عن شدة الانعكاس في إخفاء العبادة وعدم التكلم بها. أيضا ذكر في نفس الحديث صلى الله عليه وسلم رجل آخر هو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، البكاء من قدر الله عز وجل في الخلوة، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لأن في هذه الحالة لا يوجد احتمال الرياء. وبين الله سبحانه وتعالى أيضا أفضلية صدقة الجسم على صدقة العلنية، فقال عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقد خط العلماء أفضلية الإخفاء بالنوافل دون الفرائض، يعني لا يقولن أحد أبدا أنني أخفي الفرائض، أصلي بدل ما أصلي جماعة أصلي في البيت أو نحو ذلك. هذا طبعا سيفتح في عقلتي، يقول لك أنه لا يصوم رمضان مثلا ويظن دي يعني شفارة أنه مش بيصوم رمضان حتى لا يكون مرائيا، لا سيفتح في هذا ويعاق، أو مثلا يطلب صلاة الجماعة عن الرياء، هذا لا يقبل. فالإخفاء الذي نتحدث عنه هذا في رواة الإعلام. أما الفرائض لا تزيد إلى الشعائر بذات ما كان من شعائر الإسلام يعني الظاهرة. هذه لا يطلب من المرء إحسانها لأنه مطالب في أدائها كما شرع الله تبارك وتعالى. أيضا من قاعدة الإجتهاد في إخفاء نوافل الأدلة في الرجل الصدقة ونحو ذلك هذه ليست على إطلاقها، بل استثنى العلماء بعض القول ممن لا يستحق له الإخفاء. من هم؟ نعم من يقتدى به؟ إذا كان الشخص في محل قدوة للآخرين فهذا يستحق له أحيانا الإظهار وعدم الإخفاء. لماذا؟ لأنه إذا أظهر الصدقة حتى يقتدي الناس به فبالعكس هذا يدخل في حديث من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من أمن به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا استثنى بعض العلماء أولئك الذين يقتدى ويستثنى بهم ويكون لأفعالهم تأثير في الناس فهؤلاء يستحق في حقهم الإعلام دون الإسراف بشرط أن يعملوا على أنفسهم من الرياء، وذلك لا يكون إلا بقوة إيمانهم وصدق يقينهم. سئل الإمام العلم ابن عبد السلام رحمه الله تعالى هل الإخفاء أفضل من الإعلان لما فيه من اجتناب الرياء أم لا؟ أجاب رحمه الله إن الطاعات ثلاثة أمور، أحدها ما شرع مجهورا، طاعات التي شرعت مجهورا يعني معلنا بها كالأذان والإقامة والتكبير والجهر بالقراءة في الصلاة والخطب الشرعية والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الجمعة والجماعات والأعياد والجهاد وعيادة المرضى وتشريع الأموات، فهذا لا يمكن إخفاءه لأن أصلا شرع مجهورا معلنا به. فإن خاف فاعله الرياء فليس العلاج أن يخفي في العبادة. هيخفي اتباع الجنائز إزاي؟ كيف يخفي اتباع الجنائز؟ مفيش حد من الغنى يخرج من الجنائز. كذلك الجمع والجماعات والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. فإن خاف فاعله الرياء جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره نية الإخلاص فيأتي به مخلصا كما شرع الله سبحانه وتعالى فيحصل على أجر ذلك الدعوة وعلى أجر المجاهدة لما فيه من المصلحة المتعدية. الأمر الثاني ما يكون إصراره خيرا من إعلانه كإصرار القراءة في الصلاة وإصرار أذكارها فهذا إصراره خير من إعلانه. النوع الثالث ما يخفى تارة ويظهر تارة كالصدقة، فإن خاف على نفسه الرياء أو عرف ذلك من عادته كان الإخفاء أفضل من الإبداء لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ومن أمن الرياء فله حلال، الشخص الذي يأمن الرياء له حلال، أحدهما ألا يكون ممن يقتدى به فإخفاؤها أفضل إذ لا يأمن الرياء عند الإظهار. والله أدم لا يقتدى به يخفي أفضل، والثاني أن يكون ممن يقتدى به فالإبداء أولى لما فيه من سد قلة الفقراء مع مصلحة الابتداء فيكون قد نفع الفقراء بصدقته وبتسببه إلى تصدق الأغنياء عليهم وقد نفع الأغنياء بتسببه إلى ابتدائهم به في نفع الفقراء. نكد عن السلف الصالح كثير من الآثار في اجتهاده في إخفاء يعني الأعمال الصالحة، فقد ذكر عن ابن سيرين أنه كان يضحك بالنهار ويبكي بالليل، وكان في ليل أيوب السختياني بعض الطول، وذلك لأن الشهرة في عصره كانت بتفصيل التوبة. وكان ابن أدهم إذا مرض يرى عنده ما يأكله الأطحاء ليخفي مرضه صبرا وعدم شكوى من المرض. وإن كان بعض الناس تعمل أحيانا تصرفات حتى تدفع المسائل بأشياء عجيبة ونرى كثيرا منها في بعض الكتب بالذات أشياء الرجلين، مثلا في بعض الروايات ذكر ابن جرير ذكر أن الوليد بن عبد الملك أراد أن يولي يزيد بن مرثد فبلغ ذلك يزيد فما كان من يزيد إلا أن تظاهر بالجنون فقد لمس فروة فجعل الجلد على ظهره والصوف خارجا وأخذ بيده رغيفا وعرقا وخرج بلا لباس ولا قلنسوة ولا ذعن ولا خف فجعل يمشي في الأسواق ويأكل. فقيل للوليد إن يزيد قد اختلط وأخبر بما فعل فخرج، يعني كان يهرب من الولاية أظهر الجنون. وفي الحقيقة هذه نقرأها كثيرا كثير من الحالات وتظهر الجنون
لمصلحة معينة يرى. وأعتقد في مثل هذه الحالات يعني أكثر شيء يرضع الإنسان عن مثل هذا الفعل كيف يقول الله قد عفاك وتظهر أنه سلام. وبالذات نعمة العصر التي فيها الفرق بين الإنسان وبين المكائن والجمادات، كيف أن الله تعالى أكرمك بالعصر وأنعم عليك بأعظم نعمة ونعمة العصر ثم تدرك أنه حرمك من هذه النعمة. فيدور البعض إذا الإنسان يدرك هذا المعنى، معنى شكر نعمة العصر، أن يظهر التخلي عن هذه النعمة حتى لرحمة من الزمان. ثم يكتم هذا الفصل بالكلام على علامات القائم بالإخلاص، ويذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله: وردت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن ينسب إلي منه حظ. وردت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن ينسب إلي منه حظ. وهذه من علامات الإخلاص. وقرأ أيضا الشافعي رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووجدت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: ما كلمت أحدا إلا وجدت أن يكذب ويعاند ويكون عليه رعاية من الله وحفظه. فهذه علامة من علامات الإخلاص التي كان يتحلى بها ذلك الإمام الجليل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فيقول الغزالي: وإنما تعرف حقيقة ذلك بالإخلاص بأمر، وهو أن الواعظ المقبول إن كان يعظ لله لا لطلب القبول وقصده دعوة الخلق إلى الله فعلامته أنه لو جلس على مكانه واعظ أحسن منه سيرة وأفضل منه علما وأطيب منه نهجة وتضاعف قبول الناس له بالنسبة إلى قبوله فرح به. وذكر الله على إسقاط هذا الفرض عنه بغيره ولمن هو أقوم به منه. ومن علامات المرائي أن ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت ظاهرة، ويحبون أن يحملوا بما لم يفعل. فإذا نفخ بالكلام والمسح يسعد جدا، وإن كانوا لا يستحق هذا أما جنات علامة أن هذه غاية أن يمدحه الناس الناس ويثنوا عليهم. فهذه من علامات المرائي أن تظهر الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا، وتظهر الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا. كذلك طالب المال بخلاف المخلص، فالذي يظهر كلمة الحق له أو عليه، والذي يظهره كلمة الباطل له أو عليه. والمخلص لا يبالي لو خرج له كل قدر في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. والمخلص إذا عرض له أمران أحدهما لله والآخر للدنيا آثر نظيمه من الله، لأنه يعلم أن الدنيا تنفذ والآخرة تبقى بخلاف المرائي. يقول نوف البتالي كان ممن يقرأ الكتب، يقول: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يحسنون الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس جلود الظأن من الدين، وقلوبهم قلوب الذئاب، فعلي يسترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تسلك الحليم فيهم حيران. وينسب إلى عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: يا علماء السوء، جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء وعملكم داء، مثلكم مثل شجرة الجفلة تعجب من رآها وتقتل من أكلها. هذا نوع من أنواع الشجر السام، يعجبك منظره لكنها تقتل من أكلها.